الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: مفرجتي الأصابع مستويا ظهره،
ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قائلا حال من فاعل يرفع. إذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده. ويقال في هذا ما قيل في التكبير للركوع، فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن
يعني
قاله
يكون كالتكبير، كما نقول تكبيرات الانتقال بين الركنين، فكذلك سمع الله لمن حمده تكون بين الركنين، لأن هذا حال الرفع، فيكون ثم يرفع رأسه، نعم، وظهره، فيكون هذا حالا من ذلك، يعني حال الرفع، نعم، فيبقى يرفع. إذن فيكون القول في حال الرفع، هذا حال من فاعل يرفع، نعم، يبقى قائلا حال من فاعل يرفع، يعني حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده، فلا يقول سمع الله لمن حمده وراكع، ولا يقول سمع الله لمن حمده إذا استتم قائما، وإنما إذا رفع رأسه من الركوع وهو رافع يقول سمع الله لمن حمده، كما أنه يوقع تكبيرة الإحرام بين الركنين، نعم.
فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فلا عبرة به،
لأن إيقاع العبادة في غير محلها كلا شيء. فلو أنه كبر وهو قائم بتكبيرة الانتقال، أو كبر وهو راكع، فحينئذ ماذا؟ كأنه لم يأتي بها، لأن إن كبر وهو قائم تكون تكبيرة القيام، إن كبر وهو راكع تكون تكبيرة ركوع، نعم.
لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الحرج بالناس في هذا الأمر.
نعم، بس سبق أن هذا واسع في التكبير، لكن لا بد أن نعرف ما مراد الشيخ أن هذا واسع. واسع في ماذا؟ لو رجعت إلى ما قاله الشيخ، الواسع عند الشيخ هو أن تكبر بين الركوع بين الركنين، لكن يبقى معك بعض الأحرف إذا ركعت، هذا اللي يتسامح فيه. إنما أن توقع التكبير كاملا راكعا مثلا أو قائما، فهذا لا يتسامح فيه. إنما الشيخ يقول يتسامح فيه إنه يبقى شيء معك إلى الركوع أو إلى ماذا، أو إلى كذا، هذا الذي يبقى معك. فكذلك أيضا لو أنت بتقول سمع الله لمن حمده، فأنت وأنت رافع تقول سمع الله لمن حمده، فبقي مثلا بعض الكلمة حمدة وأنت قائم، هذا يسامح فيها، لأن صعب أن الإنسان يضبط هذه جدا، كالتكبير تماما صعب أيضا أن يضبط هذا جدا، نعم. فمثل هذا هو الذي يتسامح فيه، نعم.
قوله إمام ومنفرد خرج به المأموم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله،
نعم.
وقوله سمع الله لمن حمده سمع،
هذا إمام ومنفرد، يعني قل سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ يقول هذا سيأتي، نعم.
وقوله سمع الله لمن حمده سمع، من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدد باللام، ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل،
وهو من أقوى، نعم.
ولكن نقول تعدد باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى باللام، وأقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل استجاب، قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام عليه. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل باللام، وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد بالاستجابة، فإن الله تعالى يسمع من يحمده ومن لم يحمده. وقوله سمع الله لمن حمده سبق.
طيب، يعني الحمد أريد أن يقول ماذا؟ قول الله عز وجل سمع الله لمن حمده، الأصل في سمع هذه أنها تعدى بنفسها، يعني سمع الله من حمده، سمع الله من حمده، لكن هنا دخلت الله تعدت بالله، والأصل أنها تعدى بنفسها. يقول: ولا يمكن أن نقول نتعدد باللام، لأن من أجل ضعف العامل اللي هو سمع، لأن هذا العامل فعل والفعل أقوى شيء. طيب أمال تحمل عليه بقى سمع الله لمن حمده؟ يقول: حملت أقرب شيء وأقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل استجاب، يبقى معنى المعنى استجاب الله لمن حمده، يبقى معنى سمع هنا سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، لأن الإخبار بأن الله يسمع من حمده وفقط هكذا قد لا يظهر فيه أثر، إنما المعنى استجاب الله لمن حمده، والسمع قد يأتي المعنى الاستجابة كما هو معروف. يبقى هنا المعنى استجاب، استجاب الله لمن حمده. وعليه فيبقى إذن ضمنت هذا الفعل، يبقى تعدد باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعد باللام اللي هو فعل إيه؟ استجاب. استجاب الله لمن، يبقى هنا سمع الله لمن حمده سمع تعدى بنفسه لا تحتاج إلى اللام، لكن ضمنت معنى فعل آخر وهو استجاب، يبقى معنى سمع هنا استجاب. وإذا ضمنها معنى استجاب، إذا كانت سمع معنى استجاب صح دخول اللام هنا. ومعروف في اللغة العربية أن الفعل قد يضمن معنى فعل آخر، مثل مثلا قول الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله. هل العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها، المفترض يشرب منها، وليس العين يشرب بها. قالوا يروى، المعنى هنا يروى، يبقى عينا يشرب بها عباد الرحمن، يبقى الفعل مع الحرف هذا مضمن لماذا؟ لفعل آخر بمعنى يروى، يبقى عينا يروى بها عباد الرحمن، يروى عباد الله. يبقى ان الفعل قد يضمن فعل آخر، هذا موجود في اللغة الايه؟ في اللغة العربية. يبقى معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. ولهذا في فضائل معاوية رضي الله عنه قال بعض السلف: ما ظنك برجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، يعني استجاب الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. فيرجى إن شاء الله أن يكون معاوية رضي الله عنه ممن استجاب الله عز وجل له. نعم نعم، إليه هيأتي القول هذا. نعم.
وقوله سمع الله لمن حمده سبق أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم،
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال. طيب مع المحبة والتعظيم ليخرج المدح، لأن المدح قد يكون معه تملق، يصف المحمود بالكمال نعم لكن تملق، إنما الحمد ليس كذلك. نعم. ولكن قد يقول قائل،
ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون بأن سمع بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء؟
نعم، هتقول معنى استجاب يعني استجاب الله لمن حمده. طب هل حمد هذه دعاء حتى نقول استجاب الله لمن حمده؟ نحن أخذنا من قبل بأن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة وثناء. دعاء مسألة اللهم ربنا وهكذا المصدر بهذا، ودعاء عبادة كل عبادة هي في الحقيقة دعاء، من جهة ماذا؟ أن فاعلها إنما يرجو الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكل عابد لله عبادة إنما يدعو الله عز وجل به. فكل ذكر إذن هو ذكر ودعاء، وكل ثناء هو ثناء ودعاء، والفتحة دعاء بقسمين، الأول وهو الثناء وتمجيد الرب عز وجل وحمد الله عز وجل وكذا، والثاني وهو دعاء الإيه المسألة، دعاء عبادة، دعاء ثناء، ودعاء مسألة. ولهذا جاء في الحديث قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. يبقى هذا دعاء وماذا؟ وثناء. والحمد كذلك، لأن العبد ما قال الحمد إلا لأنه يرجو كذلك ما عند الله عز وجل من الأجر. ومن هنا فضل بعض أهل العلم ماذا؟ الاستفتاح بما فيه الثناء سبحانك اللهم على الدعاء المحض. قالوا لأن هذا الثناء يتضمن دعاء. نعم.
والجواب على ذلك أن نقول إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب، فيكون قولنا استجاب مناسبا تماما لذلك.
نعم.
وقوله سمع الله لمن حمده لابد أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فلا يصح.
هل هذا اللفظ توقفي سمع الله لمن حمده؟ نعم. فلو قال لفظا آخر يجزئ؟ الجواب لا. نعم.
لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح، ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح أيضا، لأن السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الوارد.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وبعد قيامها
مثل التكبير، هل يصح انك انت تقول الله اعظم الله اجل؟ لا، ما يصلح، هذا تكبير توقيف. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الضمير يعود على الامام والمنفرد، أي بعد قيامهما يقولان: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله غير هذه الصيغة ربنا ولك الحمد، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. وعلى كل فهذه الصيغة لها أربع صفات: الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، الصفة الثانية ربنا لك الحمد، الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحدة من هذه الصفات مجزية، ولكن يعني الأفضل
يعني مع الله اللهم الواو عدم، ومع دون اللهم الواو عدم أيضا. اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد، ربنا لك الحمد ولك الحمد، هذه كلها واردة. نعم.
وكل واحدة من هذه الصفات مجزية، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، على القاعدة التي قررناها فيما سبق من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه.
هذا الأفضل، الأفضل الإنسان لو ورد العبادة لها صفات معينة متعددة يعدد هذه الصور والأوجه، وإن كان يقدم صيغة تكون أكثر، ما في مشكلة لو أكثر من صيغة أكثر من غيرها فهذا لا إشكال فيه، لكن الأفضل أنه يأتي بها كلها. نعم.
وذكرنا أن في ذلك ثلاث فوائد، وهي أولا المحافظة على السنة، ثانيا اتباع السنة، ثالثا حضور القلب، لأن الإنسان إذا صار مستمرا على صيغة واحدة صار كالآلة يقولها وهو لا يشعر، فإذا كان يغير يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا صار ذلك أدعى لحضور قلبه. وقوله سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيقال حمد فلان ربه، أي وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وأنه ذو احترام في قلبه، قال ابن القيم رحمه الله: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا معظما، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث أن الحروف واحدة هنا حمد ومدح، لكن لما اختلف
يعني
ترتيب الحروف
واحدة الميم والدال والحاء، لكن حمد بتقديم الحاء ثم الميم ثم الدال، طب مدح تقديم الميم ثم الدال ثم الحاء، فهي أحرف واحدة، لكن لما اختلف وضعها موضعها اختلفت موضعها اختلفت ماذا معانيها. بل عندنا ما هو أقرب، قد تكون الحروف ومرتبة الترتيب المعين، لكن الضبط تفتح هذه كلها معنى، تضم هذه كلها معنى ايه معنى آخر. اللغة العربية لغة واسعة، اسمه اللسان العربي الواسع، سعة اللسان العربي. نعم، من ذا الذي يحيط به؟ كما قال البعض لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. نعم،
لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر. أولا، لأن الثناء أخص من الحمد، لأن الثناء هو حمد مكرر كما جاء في الحديث القدسي الصحيح.
الثناء أخص من الحمد ليه؟ لأنه المكرر، ولهذا يأتي الثناء في التكرار. من هنا فرق بين الحمد والثناء في سورة الفاتحة، في حديث أبو هريرة في الصحيح قال: فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبد، الحمد لله رب العالمين، قال فإذا قال الرحمن الرحيم
أثنى عليه،
قال أثنى علي عبد، هذا خاص، فإذا يكون مع التكرار فيكون هذا ثناء. نعم،
كما جاء في الحديث القدسي
يعني الصحيح مشهور عنهم أن الحمد هو الثناء، لكن شيخ العثمين يقول التحقيق أن الحمد بخلاف الثناء، إنما الثناء هذا أخص يكون من التكرار، أما الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. مع المحبة والتعظيم يخرج إيه؟ يخرج المدح، لأن قد لا يكون مع المحبة والتعظيم إنما يكون مع التملق. طيب، وصف المحمود وليس الثناء يفرق في بين الحمد وبين الثناء، وإن كان الحمد ثناء في الحكم على الله عز وجل، فحينما يحمد الإنسان ربه ويسبح وكذا وكذا فقد أثنى على الله عز وجل. نعم،
كما جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء.
نعم.
ثانيا، أنه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. وقوله من الأسماء ومن الأرض،
ملحظ مهم، يعني الشيخ ماذا يقول هنا في مسألة الجميل الاختياري، ده المشهور يعني الثناء بالجميل الاختياري. الحمد من حيث هو إخواني، يعني حتى متحمد إنسان أو كذا، الحمد بيكون هذا على شيء اختياري منك، يصدر منك باختيارك حتى تمدح عليه، مثلا عفوك كرمك وكذا فبنحمدك عليه لأن هذا من فعلك، لكن لا نحمدك على جمالك ولا نحمدك على طول قامتك، لأن هذا ليس لك، اللي تحمد عليه بيكون هذا اختياري، أشياء تحمد عليها فتكون من بذلك تستحق الحمد عليها، فأحمدك على خلقك، أحمدك على جودك وكرمك، أحمدك على كذا، لكن أحمدك على بياض بشرتك هذا ليس لك، هذا ليس باختيارك، هذا معنى الجميل الاختياري. طيب، ننقل الأمر على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها قائمة على الكمال، فهو الذي يعطي وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي عز وجل يهبك كذا وكذا وكذا، فنحمد الله عز وجل، يقال الثناء بالجميل الاختياري. طيب، الله عز وجل يحمد على ما يفعل باختيار وعلى الصفات الفعلية الاختيارية، طيب الصفات اللازمة الصفات الذاتية لا يحمد عليها؟ فلهذا كان هناك التعريف بمسألة الجميل اختياري فيه نوع قصور، لأنه قد يظن أن الله عز وجل يحمد على ماذا؟ على الأفعال الاختيارية، على الأفعال الاختيارية، لكن الصفات اللازمة لا يحمد الرب عز وجل عليه. ولهذا قال هنا رحمه الله يقول تعريفه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والرياء والكبرياء وما أشبه ذلك. والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. يبقى محمود على كماله ومحمود على إحسانه، كماله الذاتي، فسبحانه وتعالى هو كامل في ذاته ويحمد ربي على كمال ذاته، وهو كامل في صفاته الذاتية يحمد ربي على ذلك، وهو كامل في صفاته الفعلية يحمد ربي على ذلك. يبقى إذن أضبط تعريف هي نقول في الحمد وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال، ما بقولش أنا الاختياري الجميل الاختياري حتى أعمم، لأن الله عز وجل يحمد على كمال ذاته، كمال ربوبيته، كمال ألوهيته، كمال أسماء وصفاته، كمال قضاء وقدره، كمال شرعه، كل هذا يحمد الله عز وجل عليه. إنما الاختياري اللي هو قد يفهم من ذلك قصور الحمد عليه على هذا. ولهذا ابن باز يقول معلقا على عبارة فتح المجيد أيضا في تعريف الحمد بأن معنى الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، علق ابن باز في عبارة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن يقول الكلام في الحمد كلام مهم جدا، والذي يظهر أن الشارح تبع فيه غيره، والصواب أن الحمد أعم من ذلك، فالحمد يكون على الجميل الاختياري كإحسانه إلينا وإرساله الرسل ونحو ذلك ما تفضل به علينا سبحانه، ويكون أيضا بالأسماء والصفات اللازمة كالعزيز والحكيم والقدير والقهار وأشبه ذلك. فالحمد يكون بالصفات اللازمة والمتعدية، يكون بالصفات اللازمة والمتعدية. واضح يا إخواني؟ يبقى عندنا إذن ملاحظة في مسألة الثناء وملاحظة في مسألة الجميل الاختياري، ملاحظة في الثناء إذ الثناء يكون في التكرار، وملاحظة في الجميل الاختياري إذ الله عز وجل محمود على الاختياري واللازم، فكل ذلك الله عز وجل محمود عليه. يبقى إذن التعريف المختصر والقائم على التحقيق أن نقول وصف الله، وصف المحمود، وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم والمحبة، هذا هو أكمل تعريف في ذلك. نعم.
وقوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء، وحمدا المحذوفة منصوبة على المصدر والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد. وقوله ملء السماء هكذا قال المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع ملء السماوات وملء الأرض، وفي رواية لمسلم ملء السماء. وقوله ملء الأرض جاء بها مفردة لأن هذا هو التعبير القرآني، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع غالبا.
نعم. الله أكبر.
ما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط المقروص
وقدر ذلك بصاع
من الأقط المقروص الذي جعل كالقرصان، وصاع من الرز
اللي هو الأقط، هذا اللي هو اللبن المجفف، لبن الأغنام وكذا. نعم.
وصاع من الرز تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. وقوله نعم. وملء ما شئت من شيء بعد تحتمل معنيين،
يعني هذه ميزة كتاب الفقه للشيخ العثيمين، لأنه بيتوسع فيما يتعلق بهذه الألفاظ، هذه لا تجدها في كتب الفقه، كتب الفقه أحكام وأحكام مجردة، إنما الشيخ هنا بيخرج من الفقه إلى العقيدة، من الفقه إلى التفسير، من الفقه إلى كذا بأسلوب سهل. نعم. ولهذا طبعا الذين يدرسون الفقه على طريقة المذاهب وكذا يعتبرون أن كتاب الشيخ ليس يعني هو كتاب على منهج الفقهاء. نعم.
قال وقوله وملء ما شئت من شيء بعد تحتمل معنيين، أحدهما أن يراد بذلك ما سوى السماوات والأرض مما لا نعلمه، والثاني أن يراد بذلك ما يشاءه تعالى بعد فناء السماء والأرض، والأول أشمل. قال تنبيه في بعض روايات مسلم وملء ما بينهما، والأكثر على حذفها، وإن أتى بها أحيانا فحسن.
نعم، على كل حال الذي يتعين علينا أن يأتي بماذا؟ ربنا ولك الحمد أو لك الحمد، ما زاد على ذلك فهو مسنون، ولو قال ربنا ولك الحمد حمد من كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا حسن. طيب في مسألة ألا وهي ربنا ولك الحمد أو الله أكبر أو سبحان ربي العظيم أو رب اغفر لي بين السجدتين أو كذا، كل هذه الأذكار يا إخواني هي في المذهب واجبة، هذا عند أحمد رواية المقدمة الظاهرة في مذهبي أنها واجبة، وإليه ذهب إسحاق أيضا وداود، ولكن جماهير أهل العلم على أن هذه الأذكار كلها مستحبة، سواء حتى التكبير والتسبيح وغير ذلك. شيخ الإسلام له اختيار في هذه المسألة، وهو أن جنس التسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، أن جنس التسبيح هو الواجب، وأما صيغ التسبيح فليست واجبة، يعني سواء قلت سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم مثلا وبحمدك أو كذا فقد أتيت بالتسبيح، لكن لا تعدل عن التسبيح إلى غيره، فإن التسبيح واجب، لكن التسبيح بسبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ليس بواجب. انتبهتم؟ يبقى عندنا أن التسبيح هذا واجب، هذا قول بنفس الصيغة، لأن النبي قال قولوا اجعلوها في سجودكم اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وأحمد حمل هذا على الوجوب والجمهور على الاستحباب بدليل حديث المخطئ في صلاته وليس فيها التسبيحات هذه. شيخ الإسلام قال لا نهدر مسألة اجعلوها كأمر، وأيضا لا نوجب صيغة سبحان ربي العظيم، بدليل إيه؟ أن النبي استعمل تسبيحات غير هذه الصيغة. فعلى كل حال من رأى الوجوب في كل هذه الأذكار يبقى من تركها عمدا بطل صلاته، هذا واحد. اثنين، من تركها سهوا سجد للسهو. طب اللي بيراها مسنونة يبقى من تركها عمدا لا تبطل صلاته، ومن تركها سهوا فإنه لا شيء عليه. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه أحمد وإسحاق من وجوب ذلك، وليس الوجوب قاصرا على ما جاء في حديث المخطئ في صلاته، هذا هو الأقرب. لكن قول الجماهير من العلم على أن هذا مسنون ومستحب، كل الأذكار الوردة في الصلاة من هذه. أنا أقول هذا لاشتهار قول أحمد، حتى قد يظن الظان أن القول بالوجوب لا خلاف فيه، لا، قول الجماهير الاستحباب في هذه الأذكار. نعم، أي نعم، ها طيب ماشي بسرعة عشان بس ننهي هذه، خلينا ننهي ونشوف في الآخر لو باقي وقت. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قوله ومأموم في رفعه أي أن المأموم يقول في حال الرفع ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. قوله فقط بمعنى فحسب، يعني لا يزيد على ذلك، فيقتصر على ذلك ويقف ساكتا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن الحديث لا يدل عليه، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده. والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيقول المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول ملء السماوات إلى آخره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
نعم صحيح، الراجح في حديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وأيضا هذه المسائل اجتهاد، فالشافعي وجماعة ذهبوا إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، والصحيح هو ما جاء في ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. البعض يقول طيب ماذا يقول إذا رفع؟ لأنه لابد أن يكون لهذا المحل ذكر. نقول من الذي قال لابد أن يكون هذا المحل ذكر؟ ما هذا المحل ذكر ما ورد به الدليل، نقول هذا ذكر. أما إذا لم يرد به الدليل فلا نقول به، نقول هذا محل خلا من الذكر لأنه لا دليل عليه. نعم.
المأموم شيخنا يقول حال الرفع ربنا ولك الحمد أم عند؟
لا، إذا استتم قائما. إذا ماذا يقول إذا استتم قائما؟
هنا الشيخ قال في حال الرفع.
ماذا في إيه؟
قال فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد.
لا، ليس بصحيح. ربنا ولك الحمد هذا ذكر القيام، هذا ذكر القيام ليس ذكر الرفع. نعم.
وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن المأموم لا يقول،
يعني إذن لو أراد أن يشغل هذا المحل سيخلي محل القيام إذن، لكن قول نبيه فقل ربنا ولك الحمد يبقى هذا في القيام. إذا قلت بقى يقول في القيام حمدا كثيرا طيبا هذا ليس منفصلا عن ربنا ولك الحمد. نعم.
وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن المأموم ليقول سمع الله لمن حمده وهو كذلك، فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يقول سمع الله لمن حمده فيقتضي أن المأموم يقول ذلك؟ فالجواب على هذا سهل، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأموم مستثنى من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يزيد على هذا الذكر بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاءت به السنة مثل أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
لأن المصنف قال فحسب. نعم.
وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف رحمه الله حذف هذه الجملة اقتصارا أو اختصارا، إن كان اختصارا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد، وإن كان اقتصارا فالمعنى أن المؤلف يرى ألا يقول سواها بل يقتصر على هذا، ولكن الذي يظهر أنه حذفها اقتصارا لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما فيه، إلا أن يدعي مدع أن المؤلف رأى أن هذا الكتاب مختصر فاختصر.
طيب نقف عند تتمة.